اللي انا عايز اقوله قبل ما ابتدي الكورس ان المادة بتاعت الكورس ده لو استمريت في المشورة وتخرجت ودخلت الانترنشيب هتحتاج تعيد قراءتها او دراستها تاني، تسمعها في التسجيلات وتقراها، هيكون الكتاب طبعا موجود. بعد مضي حوالي سنة أو بضعة أشهر من ممارستك للمشورة، يعني بالتقريب بعد 3 سنين من دلوقت هتحتاج تسمعها وتقراها تاني وهتعرف السبب ليه. وقتها هتدرك ايه ده، واحنا خدنا الكلام ده، انا حاسس كاني اول مره بسمع الكلام ده، مش لانك نسيته، لا، لكن لان في الحقيقه الماده دي هتكتسب معنى مختلف تماما بعد الممارسه. النهارده ولغايه ابريل لما نخلص الكورس من هنا لابريل، الماده دي اجزاء كتير منها هتبقى غامضه نظريه، ممكن تكون مش غامضه تقدر تفهمها بس نظريه، ملهاش المعنى اللي انت هتفهمه بعد ما تقعد 6 7 8 اشهر او سنه من مقابله مستشارين فعليين بانتظام كل اسبوع. فافتكروا يعني وانت طالع، يعني بعد اول سنه من المشوره وانت طالع تبتدي تكتشف ان الماده دي معقول الكلام ده مشير قاله، معقول الكلام ده عندنا، لانها مش لانها فيها اسرار ولا الغاز ولا انت ما فهمتهاش تفهمها، بس لسبب ما مرتبط بالممارسه العمليه في حاجات مش هتقدر تدركها. هنا بنشوف الفرق ما بين الفهم والادراك، في حاجات مش هتقدر تدركها خالص، استحاله الا لما تمارسها، زي ما في حاجات مش هتعرف تفهمها من الاساس الا لما تشوفها، عشان كده هنعمل عملي. ففي حاجات مهما قلتها مش هتفهمها غير لما تشوفها عملي في المرات اللي هنعمل فيها عملي. في حاجات مش هتدرك معناها غير لما تختبرها بنفسك جوه اوضه المشوره. واضحه كده؟ فنبدا اذا في ماده الكورس ده مع اول موضوع، مقدمه في علم المشوره. وهبتدي بالتعريف، واخترت تعريف رائع وجميل فضل ملاصق ليا اكتر يمكن من 15 سنه دلوقتي، لم اجد تعريف كومبريهنسيف زيه، ما لقيتش تعريف شامل زي التعريف ده. في موسوعه من الموسوعات بتنسب لدار النشر الخاصه بيها بيكر، دار مشهوره جدا من اشهر دور النشر المسيحيه، دار بيكر، عندها موسوعه في علم النفس. ده تعريفها لما هو الكونسلنج. تقول الموسوعه الاتي، ايه هو الكونسلنج؟ ايه هي المشوره؟ هي اتصال شخص بشخص اخر من خلال الاصغاء والتجاوب بطريقه تحدث تغييرا في الشخص الطالب للمساعده. المشوره هي اتصال شخص بشخص اخر من خلال الاصغاء والتجاوب بطريقه تحدث تغييرا في الشخص الطالب للمساعده. التعريف المختصر جدا ولكن الشامل هذا يحتوي على 4 كلمات بتشكل كل مفردات عملية المشورة بأسرها من الألف إلى الياء. إذا عملية المشورة من الألف إلى الياء متضمنة في 4 مفردات دول، لدرجة إن إحنا هنقضي كل الكورس لغاية نهاية شهر أبريل اللي هنشتغل فيه في 4 كلمات دول. كل الكورس هيفضلوا ملازمين معانا 4 كلمات، وهم كالتالي: 1 اتصال، المشورة هي اتصال. 2 اصغاء، اتصال شخص بآخر من خلال الإصغاء. ثلاثة، تجاوب. المشورة هي اتصال شخص بشخص بشخص آخر من خلال الإصغاء والتجاوب بطريقة تحدث. هذا هو المفرد الرابع، تغيير. الأربع كلمات دول بيلخصوا معنى المشورة والعملية المشورية من الألف إلى الياء: اتصال، إصغاء، تجاوب، تغيير. في الموضوع الأول ده، في الموضوع الأول هنقضي الوقت فقط في دراسة الكلمة الأولى فقط. الموضوع الأول ده المقدمة، هنقضي الوقت كله في الكلمة الأولى فقط، الاتصال أي العلاقة. فبادئ ذي بدء، هناك قس أمريكي اسمه هوارد كلاينبل، له كتاب شهير في المشورة الرعوية اسمه Basic Types of Christian Counseling، وترجم في السبعينات أو الثمانينات على ما أعتقد، في الثمانينات، ترجمة خاطئة للأسف تحت عنوان أنواع أساسية من النصح الرعوي، على اعتبار أن لفظة كونسلينج تفيد النصح والنصيحة. وهكذا أخذ المترجم يفسر الكتاب من خلال هذا المنظور، فللأسف اضطريت اني ارفض الترجمة العربية في انها تكون مسموح بيها في الكورس هنا، رغم انه كتاب جيد جدا. فانتوا خدتوا بالكم يمكن في الكتالوج ان اللي هياخد الكتاب ده لازم هيستعمل الانجليزية مش العربي، فهي ما كانتش قضية فقط في عنوان الكتاب ان Basic Types of Christian Counseling اصبحت النصح الرعوي، لا، ده اثر على كل الكتاب، علشان كده اضطريت اني ارفض الترجمة العربية انها تعتمد في وسط دراسة هذا الكورس. الكتاب ده كتاب مهم جدا وبيدرس في جامعات كتيرة في المشورة المسيحية. بيقول في كلاينبل، وطبعا هنروح له كتير طول الكورس، الأشخاص اللي هنستعملهم زي كلاينبل ورولو ماي وغيره هنفضل نروح ونيجي معهم لغاية ما نخلص الكورس كله. يحتوي تقديم المشورة على الكلام لكلاينبل، يحتوي تقديم المشورة على تأسيس واستمرار علاقة نافعة. يبقى مش بس تأسيس لكن استمرار، تأسيس واستمرار علاقة نافعة يمكن أن نصفها بأنها علاجية. يحتوي تقديم المشورة على تأسيس واستمرار علاقة نافعة يمكن أن نصفها بأنها علاجية، ويكون هذا هو الجو أو المناخ. هذا هو الجو، الكلام عائد على العلاقة اللي تم تأسيسها واستمرارها. يكون هذا هو الجو أو المناخ الذي يتم فيه الشفاء والنمو ومواجهة الحياة بنجاح. وعندما تتواجد هذه العلاقة فهي في ذاتها العلاج والنمو. إذن كلاينبل مش بيقول فقط إن العلاقة اللي هيتم تأسيسها واستمرارها التي يمكن أن نصفها أنها علاجية، مش بيقول فقط إنها تمثل الجو أو المناخ الذي يتم فيه الشفاء والنمو، بل يقول أنها عندما تتواجد فهي في ذاتها في حد ذاتها هي العلاج. يبقى في الجملة السابقة بيقول إنها الجو الذي يتم فيه العلاج، وبعدين بيقول إنها هي في حد ذاتها العلاج والنمو. وعلى هذا فإن أهم هدف للقاء الأول مع الطالب المشورة هو البدء في هذه العلاقة. أهم هدف للقاء الأول مع المستشير، أهم هدف، لا يوجد هدف آخر في اللقاء الأول ما بين المشير والمستشير إلا أن يبدأ العمل على تكوين هذه العلاقة. فربما أهم وأعظم ما يشغلنا في المشورة هو إقامة وتأسيس العلاقة مع المستشير، على عكس تماما ما كان الأمر في الحقبة الفرويدية نسبة إلى فرويد. لأنه في الحقبة الفرويدية ما كانش في وجود حقيقي لما يسمى بالعلاقة بين المعالج والمريض، ما كانش اسمه مستشير حتى في هذا الوقت أو طالب للمشورة. كلمة كلاينت عميل أو كونسلي مستشير أو طالب مشورة لم تكن موجودة وقت فرويد. وقت فرويد كان مريض وطبيب أو معالج. على عكس هذا تماما صار مفهوم المشورة حاليا، وهنفهم بعد شوية أن اللي صنع الفرق ده شخص اسمه كارل روجرز. ماذا نعني بإقامة وتأسيس علاقة مع المستشير؟ نقصد إيه؟ نروح للاري كراب في كتاب ليه، رغم أنه كتاب غير مشهوري، أو أقدر أقول أنه من الكتاب ده ابتدى يحدث الترن المنعطف أو السبلت الفصل في التوجه لاري كراب ما بين المشورة إلى من المشورة عفوا إلى أن يأخذ اتجاه مختلف ويؤسس خدمة كنسية مبتعدا ربما عن المشورة. كتاب اسمه Connecting بيقول حين يتصل شخصان على المستوى المعنوي، حين يتلاقى كيانهما، وخلوا بالكم من الكلمة هنا يتصل، الكلمة اللي هنقضي فيها النهاردة والأسبوع اللي جاي، حين يتصل شخصين على المستوى المعنوي، حين يتلاقى كيانهما في قرب كما لو كان زوجين في لقائهما الخاص، بيرسم لنا حيثيات هذا الاتصال. حين يتصل شخصين على المستوى المعنوي ويتلاقى كيانهما في قرب كما لو كان زوجين في لقائهما الخاص، فإن شيئا ما ينسكب من أحدهما إلى الآخر، شيئا يحمل في داخله القوة الكامنة لشفاء النفس البشرية في عمق جراحاتها ويردها إلى صحتها. كما لو كان زوجين في لقائهما الخاص، يا له من تشبيه بليغ كعادة لاري كراب في كتاباته، بيتميز أسلوبه ببلاغة جميلة، أسلوب أدبي جميل بيتميز به لاري كراب. كما لو كان زوجين في لقائهما الخاص. نعم هناك في هذه العلاقة اتصال من نوع خاص ذو مناخ أو جو حسب تعبير كلايمبل، ذو جو معين، اتصال قادر في ذاته أن يقود المستشير إلى التغيير، أو هو في ذاته زي كلايمبل ما بيكمل، هو في ذاته العلاج. هذا الاتصال في حد ذاته هو العلاج والنمو. ليه؟ فهذا الاتصال يهيئ وييسر، زي ما هنفهم، هذا الاتصال يهيئ وييسر لعملية لا تحدث إلا في وسط معين. الوسط ده له خواص محددة يسمى بالعلاقة المشورية أو العلاقة العلاجية، وبدون هذا الوسط لا توجد أو تنشأ أي تفاعلات مشورية علاجية على الإطلاق. أكثر من توقعنا أن ينتقل صوت شخص ما في حجرة مفرغة الهواء، لو عندنا حيز مفهوش هواء فإن الصوت لن ينتقل، هيفتح بقه ويتكلم ولا يوجد هواء يحمل موجات هذا الصوت، وبالتالي لن يصل إلى أذن الشخص الآخر. ليه الصوت بيصل؟ هنا درس في الفيزياء. ليه الصوت بيصل ويسري من في مساحة من شخص إلى آخر؟ لأن في هواء يحمل الموجات الصوتية، فالهواء هنا هو الوسط الذي يحمل الصوت. لو انعدم الهواء، انعدم الوسط، لا يوجد صوت. أو زي ما كنا بنعمل في التجربة زمان، لو جبنا ناقوس، كان اسمه ناقوس أيامنا، وقلبناه إزازة وقلبناه على شمعة والهواء ابتدى يخلص من الإزازة دي، لا يوجد وسط فيه أكسجين تتغذى عليه النيران، هتنطفئ الشمعة. هو ده بالضبط المعنى المقصود، إن في العلاقة هناك مناخ أو جو قادر في ذاته أن يقود المستشير إلى التغيير. ليه؟ لأنه يهيئ وييسر، يعمل فاسيليتيشن، يفاسيليتيت، يهيئ، يبريبير، يعد ويجهز لعملية يحملها. هذه العملية لو لم يكن هذا المناخ موجود مش هتحدث، مش هتنتقل، وهي عملية العلاج أو العملية العلاجية. في الاقتباس اللي فات العميق وقوي جدا للاري كراب، بيصف هذا الوسط باختصار بأنه بيحتوي على أمرين من خواص هذا الوسط. واحد، أنه به تواصل معنوي. يعني ايه معنوي؟ يعني على مستوى فكري وعاطفي. لابد على المستوى الفكري والمستوى العاطفي يحصل الكونكشن، الاتصال، يحصل التواصل على المستوى المعنوي والفكري. عشان كده الكتاب بتاعه اسمه كونكتينج، ان يحدث هذا الاتصال. اتنين، يحدث نتيجة لهذا التواصل المعنوي الفكري والعاطفي، يحدث تلاقي، شيء اسمه تلاقي أو التقاء كيان، أي على مستوى الكيان كله. في هذا التلاقي والالتقاء الكياني يوجد فهم ودفء، يوجد معنيين، فهم ودفء وقرب، يوجد فهم ودفء وقرب يحمل في طياتهم قوة شافية. هذا التلاقي الكياني هنضعه تحت المجهر في هذا الكورس، هناخده ونحطه تحت الميكروسكوب. فإحنا مش هنكتفي بكلمات بلاغية أن في هذا التلاقي يوجد فهم ودفء وقرب، بحس ودنا تنبسط ونشنف أذاننا، يا سلام في العلاقة المشورية هناك فهم ودفء وقرب. مش هنكتفي بهذا، ما ينفعش، وإلا نبقى بنقول كلام إنشا جميل، لكن هنقعد طول الكورس نمسك الفهم والدفء والقرب ونضعهم تحت الميكروسكوب، تحت المجهر، ونشوف يعني إيه يحصل ويحدث في هذا التلاقي بسبب التواصل المعنوي الفكري والعاطفي. لكن اللي عايزين نقوله النهاردة إنها إذن مش أي علاقة، هي علاقة مشورية أو علاجية، ليست أي نوعية من العلاقة وليس أي تفاعل يمكن أن نطلق عليه مشورة. فليس كافيا، هكذا يقول إريك فروم، ليس كافيا وصف العلاقة بين المحلل النفسي، لأن إريك فروم محلل نفسي من أيام فرويد، اللي هو اللي نقدر نستبدلها بكلمة المشير، وهنا طبعا بنشوف اختلاف عن فرويد، ولكم أن تعرفوا أن كل من تربوا في مدرسة فرويد انشقوا عنه واختلفوا عنه لأسباب مختلفة. فمنهم إريك فروم، واضح أنه ابتدى يرى أن العلاقة هامة على عكس فرويد. يقول إريك فروم ليس كافيا وصف العلاقة بين المحلل النفسي أي المشير والشخص الخاضع للتحليل أي المستشير هنا في حالتنا هذه، لا يكفي أن نصفها بأنها تفاعل. بالتأكيد يوجد تفاعل يقول إريك فروم، ولكن بين حارس السجن والسجين أيضا يوجد تفاعل. يا جبروتك يا إريك فروم، إيه الكلام ده؟ ممكن التفاعل في العلاقة يحدث بين السجين والسجان، بينهم تفاعل. أي اتنين بينهم علاقة بينهم تفاعل، فمش أي علاقة ولا أي تفاعل يمكن أن نقول عليه علاقة مشورة أو علاقة علاجية. علشان كده هنقعد طول الكورس نستعمل المجهر لنرى ما هو المقصود بالتلاقي والتواصل المعنوي والفهم والدفء والقرب، مفردات العلاقة. يؤكد رولو مي، الكلام هنا لرولو مي، يقول لذا أؤكد على أهمية التلاقي أو الالتقاء، لأن رولو مي فاهم. رولو مي من المدرسة الهيومينيستيك الإنسانية اللي أنا أغفلتها المرة اللي فاتت، فعنده تجديد واضح طبعا على نوعية العلاقة الإنسانية بين المشير والمستشير. يقول رولو مي لذا أؤكد على أهمية التلاقي والالتقاء، وأستخدم هذه الكلمة بدلا من كلمة العلاقة. ده كلام رولو مي. رولو مي يقول أنا هستخدم كلمة التلاقي أو الالتقاء بدل كلمة علاقة، مش هقول حتى علاقة لأن كل الناس بينهم علاقات، لكن أنا هتكلم على مواصفات محددة. فيستخدم رولو مي كلمة تلاقي أو التقاء، ويستأنف قائلا ما يحدث حقا هو التقاء، هو شيء أكبر بكثير من العلاقة. نعم إنه التقاء كياني على مستوى الكيان كله، وصدق أو لا تصدق فهذا الالتقاء الكياني يؤثر في كلا الطرفين المتلاقيين. نستأنف مع لاري كراب إذ يقول بالنسبة للشخص المستقبل فهو يختبر بهجة التمتع بالشفاء، وأما بالنسبة للطرف المعطي فإنه يختبر بهجة أعظم في كونه قد استخدم في هذا الشفاء، بهجة أعظم. يظن المستشير دائما أنه هو الوحيد المستفيد والمتأثر من العلاقة المشورية، وعندما أحاول أن أخبره أني أنا أيضا أتأثر وأسرة وأنمو لا يفهم أو لا يصدق. هتختبروا دي لما تبدأوا في ممارسة المشورة بالفعل. أن الطرف المعطي يختبر بهجة أعظم حقا. كلمات الكتاب المقدس هي صادقة أن العطاء هو أقيم من الاستقبال. هذا معنى الآية: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هذه كلمة حقيقية أن العطاء فعلا مشبع أكثر من الاستقبال والأخذ. من الطريف جدا أن أذكر لكم أن لفظة مشورة في اللغة العربية اللي أنا يبدو يعني أن أنا شاطر فيها تأتي من نفس الأصل الذي تأتي منه كلمة الشور. حد فاكر في العربي حاجة كنا بندرسها اسمها الجذور بتاعت الكلمات، أن لازم الجذر يبقى من ثلاث حروف؟ معاجم، والبحث في المعاجم. فباب الشين مع الواو مع الراء الذي يأتي منه المشورة هو الذي يأتي منه الشور. إيه هو الشور؟ هي عملية استخراج العسل. الشور هو استخراج العسل واجتنائه. وكأن هناك مشابهة، حاجة طريفة جدا في اللغة، كأن هناك مشابهة في عملية المشورة ما بين عملية المشورة وعملية استخراج العسل بحلاوتها ومعاناتها. الاثنين حلاوتها ومعاناتها. لذلك يقول الكتاب في أمثال 12 20 آية جميلة: أما المشيرين بالسلام فلهم فرح. المشير يبتهج بهجة أعظم زي ما بيقول لاري كراب في كونه قد استخدم في هذا الشفاء. نعود ونقول أن هذه العلاقة وهذا الالتقاء هو شرط أساسي أولي وحتمي لحدوث العلاج والتغير لدى المشير. العلاقة والالتقاء زي ما سماها رولو مي التقاء وليس فقط علاقة، هي شيء أكبر من العلاقة، هو شرط أساسي. مش بس أساسي لكنه شرط أولي وأيضا حتمي، يعني بدونه لا تحدث مشورة ولا يحدث تغيير ولا يحدث علاج. فنيجي لكارل روجرز الرائد الحقيقي والمؤسس لعلم المشورة كما نعرفه الآن بعد التغيير الثوري اللي قام به على الحقبة الفرويدية، وابتدت المشورة تأخذ وضع مختلف تماما قبل كارل روجرز وبعد كارل روجرز. فكارل روجرز قسم المشورة أو عملية مساعدة الآخر إلى قسمين: ما قبله وما بعده. يقول الآتي: عندما نحول الشخص إلى شيء سواء عبر تشخيصه أو تحليله أو إدراكه بشكل غير شخصي في شكل تاريخ الحالة كما يحدث مع الطبيب البشري والطبيب النفسي، كل ده بيسميه كارل روجرز تشييئ. كارل روجرز يسمي شيت تاريخ الحالة، ملف تاريخ الحالة، يسميه تشييئ للشخص، أن نضع الشخص في شيت في ملف. عندما نحول الشخص إلى شيء سواء عبر تشخيصه، حتى تشخيصه أو تحليله، وهذه الثورة على المدرسة التحليلية أو الحقبة الفرويدية عموما، أو إدراكه بشكل غير شخصي، فإننا نقف حجر عثرة، نقف حجر عثرة في طريق الهدف العلاجي. إذن بمعاملة الشخص على أنه شيء وحالة أتناولها وأصنع له ملف معين، وطبعا هذا لا يعني أن تسجيل كل ما يحدث في المشورة وتدوينه هو يندرج تحت ما يقوله كارل روجرز يندرج تحت التشيع. لا طبعا مش ده معناه ارجو الا نكون بهذه السذاجه، بل ربما على العكس، ان هذا التدوين يدل على الاهتمام بالشخص، لاني لا اريد ان انسى كلمه واحده قالها، واني اهتم بكل كلمه قالها، فادون كل شيء بعد ما امشي عشان ما انساش، لاننا بشر ولازم ننسى. لكن ما يتكلم عنه كارل روجرز هو عملية تشيء المستشير التي كانت سائدة في الحقبة الفرويدية. حينئذ نحن نقف، هكذا يقول روجرز، نقف حجر عثرة في طريق الهدف العلاجي. إن تشيؤ الشخص، يقول يستأنف روجرز، إن تشيؤ الشخص أفاد في علاج الأمراض الجسدية، ولكنه لم ينجح في علاج الأمراض النفسية. إننا نساعد الآخر فقط عندما نتواصل معه، وعندما نخاطر بأنفسنا في العلاقة. أنا وضعت هايلايت، وضعت تركيز عندي في الورق على كلمة نتواصل فقط، الاتصال، وأيضا على كلمة العلاقة. إننا نساعد الآخر فقط عندما نتواصل معه، وعندما نخاطر بأنفسنا في العلاقة. وبين قوسين أضع سؤالي، هل الدخول في علاقة ينطوي على مخاطرة؟ عشان كارل روجرز يقول أن نخاطر بأنفسنا في العلاقة، هل الدخول في علاقة ينطوي على مخاطرة؟ نترك السؤال بين قوسين ونستأنف مع روجرز. وعندما نختبر الآخر كشخص في ذاته، إننا إذن نساعد الآخر فقط عندما نتواصل معه، وعندما نخاطر بأنفسنا في العلاقة، وعندما نختبر الآخر كشخص، عندما نختبر الآخر كشخص في ذاته، فقط عندئذ نتلاقى. يبقى ايه التلاقي اللي اتكلم عنه رولو مي؟ هو ده اللي بيقوله روجرز، عندما نتواصل ونخاطر في العلاقة ونختبر الآخر كشخص، عندئذ، فقط عندئذ نتلاقى لقاء عميقا يذيب ألام الوحدة، سواء عند العميل اللي هو المستشير أو عند المعالج الذي هو المشير. وسؤال آخر هنا يبزغ بين طيات كلمات روجرز، هل العلاقة المشورية تذيب وحدة المشير أيضا؟ أتركه لكم والمحاضرات القادمة والأشهر والسنوات القادمة. إذن أرجو أن نلاحظ إن كارل روجرز هو أول شخص فصل العلاج النفسي عن الطب النفسي. واضحة دي في كلماته، واضحة ثورته وانقضاضه على الطب النفسي وانتشاله للعلاج النفسي من أيدي الأطباء المهنيين، ووضعه بين أيدي الأخصائيين النفسيين دارسي علم النفس غير الأطباء. ومن ساعتها هكذا هو الحال إلى الآن في الغرب. قبل كارل روجرز زي ما قلت ما كانش في مصطلح العلاقة المشورية، ما كانش مطروح على الساحة خالص. هو أول من حول العملية المشورية من الآلية المهنية إلى علاقة متخصصة بين المشير أي المعالج والمستشير أي العميل. فمش هنلاقي شخص واحد، مش هنلاقي شخص واحد دارس لعلم النفس ما يعرفش مين هو كارل روجرز وفضل كارل روجرز على العلاج النفسي. أيضا يلخص كارل يونغ وهو العمود الثاني بعد فرويد في ثالوث الآباء الرواد الذين وضعوا علم النفس الأولين، هم فرويد وأدلر ويونغ. يلخص نفس المعنى في اتزان بالغ مع وجود الإطار المهني الحرفي، فلابد من وجود إطار مهني حرفي، لكن مع ذلك هذا لا يتعارض أو يتضارب مع العلاقة التي هي الأساس في المشورة كما قال روجرز، ولكن لا يجب أن تتحول كما كانت المشورة أيام فرويد، كما كانت عملية المساعدة، هي ما كانش اسمها مشورة، إلى عملية حرفية فقط، إلى حرفة. بيقول إيه؟ اسمعوا الجملة، هي مش طويلة لكنها عميقة جدا فهكررها مرتين. بيقول إيه يونغ؟ تبقى العلاقة بين الطبيب أي المشير والمريض المستشير علاقة شخصية في إطار المعالجة المهنية غير الشخصية. مرة تانية، تبقى العلاقة بين الطبيب المشير والمريض المستشير علاقة شخصية في إطار المعالجة المهنية غير الشخصية. إذن لابد من إطار مهني ذو قواعد ومحددات، لكن في هذا الإطار المهني غير الشخصي العلاقة تدور شخصيا، وإن لم تدور شخصيا سقط التلاقي والالتقاء والعلاقة لم توجد من الأساس. نستأنف مع يونغ، يقول لم تعد شهادة الطب أو علم النفس التي نحصل عليها هي الشيء الحاسم بل الصفة الإنسانية. يا سلام على الكلمات، لم تعد شهادة الطب أو علم النفس التي نحصل عليها هي الشيء الحاسم بل الصفة الإنسانية. والآن نسأل ما هي أهمية وجود هذا الوسط المسمى العلاقة أو الالتقاء كشرط أساسي للمشورة. وهنا هنيجي لاقتباس طويل بعض الشيء لرولو مي عشان يشرح أكثر ماذا يقصد بالالتقاء. يقول رولو مي، وكأنه عايز يوضح في كلماته دي ماذا يعني بالالتقاء الذي هو أكبر من مجرد العلاقة. افتكروا كلمات إريك فروم أن السجان والسجين بينهم تفاعل وبينهم علاقة. يقول رولو مي: الآن أود أن أقول أن هذه المقابلة الشاملة اللي هو الالتقاء التلاقي الكياني الشامل التي كما قلت يمكن أن تكون أفضل وسط نمتلكه لفهم العميل أي المستشير، وكذلك أكثر أدواتنا فاعلية لمساعدته على فتح ذاته لإمكانية التغيير، يمكن لهذه العلاقة أن تكون دائما خبرة إبداعية ممكنة. هنا كلمات هامة جدا، خبرة إبداعية ممكنة، خبرة إبداعية كرياتيف ممكنة، وعادة هي ضرورة زي ما قلت حتمية لتوسيع الوعي وإثراء الذات. ويقول رولو مي بين قوسين: أنا هنا لا أتكلم عن الكم بل الكيف الموجود في الخبرة، لا أتكلم عن الكم بل الكيف. هنا يقدم لنا رولو مي الإجابة على هذا السؤال: إيه أهمية وجود الوسط اللي اسمه العلاقة أو الالتقاء كشرط أساسي حتمي بدونه لا يحدث أي تغير أو علاج مشوري في المشورة. ألف، أن في هذا الالتقاء خبرة كرياتيف ممكنة، وهنفهم مع الوقت كلمة كرياتيف، وأنا ذكرتها طبعا الأسبوع اللي فات، وكلمة ممكنة هنفهم مع الوقت الإمكان، ماذا يعني الإمكان؟ وعادة هي ضرورة به لتوسيع الوعي وإثراء الذات. فاكرين أنا قلت إن الكرياتيفيتي الابتكار هو لا يحمل فقط المعنى الدارج اللي احنا بنستعمله في حياتنا اليومية، لكن الكرياتيفيتي الابتكار أو الإبداع له مدلول علم نفسي أو مشوري يقصده العلماء بالتحديد، وعلى رأسهم طبعا وقتها قلت رولو مي، لأن هو أكثر من تكلم، يعني عمل كتاب مخصوص عن الإبداع أو الابتكار. وديت التعريف التالي وهعيده بعد إعادة الصياغة كالآتي: إن الكرياتيفيتي في نظر علم النفس هو، بس هبتدي بلفظ انجليزي لان ترجمتها صعبه وبعدين هقول ترجمتها، هو الريزيلينس. ريزيلينس يعني ايه؟ ريزيلينس نستطيع ان نسميها مرونه او ليونه تحتوي على قوه في نفس الوقت. الريزيلينس مرونة أو ليونة تحتوي على صلابة في نفس الوقت. هقولها مرة ثالثة: الريزيلينس هي ليونة تحتوي على قوة وصلابة في نفس الوقت، زي فرع الشجرة نقدر نقول عليه إنه ريزيلينت لأنه قوي يحتمل غصن الشجرة ولا جذع الشجرة يحتمل الريح وهي تعصف به دون أن ينكسر، ولكنه كيف يحتمل عصف الريح؟ عن طريق أنه يتمايل مع الريح في ليونة ذهابا وإيابا فلا ينكسر. لو كان صلد بالدال، مش بالبيت، في كلمة اسمها صلد، لو كان صلد زي الخرسانة الريح عند نقطة معينة هتقطمه، لكن لأنه يتسم بليونة رغم صلابته وقوته فهو ريزيليانت. يقول العلماء أن الكرياتيفيتي الإبداع أو الابتكار هو هذه الكلمة، البعض يترجمها الصمود، صاد ميم واو دال، الصمود، الصمود في التكيف أو التعاطي أو التناول والتعامل المناسب مع المعطيات والمتغيرات البيئية، وبالتالي القدرة على التعلم وإيجاد الحل للمشكلات. أقولها مرة تانية: الإبداع، وخلوا بالكم ليه أنا رحت خرجت في الهامش ده شوية، لأنه هو ده أهم ما يعنيه رولو مي في معنى العلاقة أو التلاقي والالتقاء الشامل الكياني الشامل الذي هو أكثر من مجرد علاقة، أن هناك خبرة إبداعية ممكنة تحدث. قبليها ما كانش المستشير يجد إمكانية التغير أو إمكانية التعاطي، وهنا بدخل في تفاصيل معنى الابتكار، إمكانية التعاطي والتناول الملائم مع المعطيات والمتغيرات البيئية، بحيث أنه يقدر يتعلم شيئا جديدا ويجد حل لما يقابله في الحياة من معضلات ومشكلات. قبلها كان متيبس متصلب المستشير. العلاقة المشورية وجدت جوه المستشير خبرة إبداعية جعلت غير الممكن ممكن، جعلت غير الممكن ممكنا. هذا هو الابتكار. أصبح يستطيع أن يتناول أشياء من سنتين كان لا يستطيع أن يتناولها ولا يتخيل أنه يمكن له يوما أن يتناولها. كان في نظر نفسه حتما لابد أن ينكسر وينهار أمام مثل هذه الأشياء، لأن هي دي كانت تجربته، أنه دائما ينكسر أمام أشياء معينة. لكن العلاقة والطلاق الشامل، وهنا بيبان اللي يقصدوه العلماء بأنه بدون هذه العلاقة لن يحدث تغيير، الوسط مش موجود. ليه مهم هذا الوسط؟ لأن الخبرة الإبداعية بما شرحتها من مواصفات لا تحدث إلا في علاقة، لا تحدث إلا في علاقة ذات مواصفات معينة تسمى علاقة علاجية. ثانيا يحدث توسيع، لذلك هي ضرورة، يحدث توسيع للوعي وإثراء للذات. ويقول رولو مي بين قوسين: أنا هنا لا أتكلم عن الكم بل عن الكيف الموجود في الخبرة. لازلنا مع رولو مي. يقول: في المقابلة الأصيلة يتغير الشخصان، الاثنين هنا يتغيرون، يتغير الشخصين مهما كان قدر التغير ضئيل. في المقابلة الأصيلة يتغير الشخصين مهما كان قدر التغير ضئيلا. ويقتبس من يونغ أو يريفير، يشير إلى يونغ ويقول: أشار يونغ بدقة إلى أنه في العلاج الفعال يحدث التغير في كلا من المعالج والمريض، فما لم يكن المعالج منفتحا على التغيير لن ينفتح المريض أيضا. وهنرجع ليونج نفسه في الحتة دي اللي أشار إليها رولو مي، هنرجع ناخدها من بق من فم يونج شخصيا. لكن خلونا نستمر شوية مع رولو مي في هذا الاقتباس الطويل. نحتاج بشدة لدراسة ظاهرة المقابلة، عشان كده هنحطها تحت الميكروسكوب، لازم ندرسها. رولو مي بيقول نحتاج بشدة، وفعلا ياما دراسات عملت لأشهر وسنوات لوضع نوعية العلاقة دي، كيف يحدث التغيير في علاقة ولا يحدث في علاقة أخرى، كيف؟ فتحطت فعلا في دراسات لسنوات من خلال باحثين ودارسين. يقول رولو مي نحتاج بشدة لدراسة ظاهرة المقابلة. بصوا اللفظ اللي استخدمه، ظاهرة، فينومينا، it's فينومينا، في ظاهرة فعلا أن مجرد التلاقي والتقابل كما قال لاري كراب يصنع الشيء ينسكب من أحدهما للآخر، يجعل الشخصين يتغيران. كيف؟ هذا ما يحتاج للدراسة حسب رولو مي. ما بيقول نحتاج بشدة لدراسة ظاهرة المقابلة، لأنه يبدو واضحا أن ما يحدث هنا هو أكثر بكثير مما أدركه أي منا. أقترح فرضية أنه في العلاج، أي في المشورة. يقول رولو مي، لازلنا في الكلام لرولو مي، أقترح فرضية أنه في العلاج أو المشورة من غير الممكن على شخص بمفرده أن يحس بشعور معين دون أن يشاركه الآخر في هذا الإحساس بدرجة ما أيضا، من غير الممكن. هذه الفرضية التي يضعها رولو مي، وهنقتلها بحثا فيما يسمى بالإمباثي لاحقا، أنه من غير الممكن على شخص بمفرده أن يحس بشعور معين في هذه العلاقة دون أن يشاركه الآخر في الإحساس بدرجة ما أيضا من هذا الشعور طبعا. هنفهم أكتر لما نصل للموضوع الرابع اللي فيها نتكلم عن الإمباثي. وأنا قصد إن ما ترجمش كلمة إمباثي لغاية ما نوصل لها، فهفضل أقولها بالإنجليزي لغاية ما نوصل لها. في الموضوع الرابع هنفهم إنه هذا الاشتراك في إحساس الشخص الآخر علاوة على إنه خبرة إبداعية توسع وتثري الذات الإنسانية، فهو أيضا خبرة ثورية محررة، بدونها لا يحدث التغيير. بدون خبرة الاشتراك في إحساس الآخر، ودي إحدى مفردات التلاقي، الاشتراك في إحساس الآخر بدرجة ما، علاوة على أنها خبرة إبداعية توسع وتثري الذات الإنسانية، فهي خبرة ثورية محررة دونها لا يحدث التغيير. فإذا هذا هو ما يفعله التلاقي الكياني الشامل في المقابلة. وأعتقد أن احنا نكتفي بهذا القدر، نقف هنا، وعندنا حوالي 10 دقائق للأسئلة. تفضلي ليلى. الخبرة
الإبداعية دي حاجة المشير هو اللي بيكتسبها ولا بيعملها هو المشير؟
هو
بتحصل جوايا لو أنا كنت طالبة مشهورة، بحيث إن أنا بعرف أتعامل مع الواقع مع المشاكل بتاعتي بطريقة أحسن، ولا دي ميكانيزم أنا وأنا لو أنا بعمل بقدم المشهورة بعرف أساعد بيه؟
لا، هي مش ميكانيزم او تكنيك، هي مش تكنيك. الخبرة الإبداعية ليست تكنيك يقدمه المشير، هي باب على منجم يفتحه المشير بسبب توفر العلاقة او التلاقي بالطريقة اللي احنا شرحناها. يعني دي احد ابواب، احد كام باب عبارة عن مناجم وراهم هيفتحهم والمستشير هينهل منهم. يعني المشير إذا عمل دوره صح زي ما نفهمه طول المحاضرات، إذا كانت شخصيته هي الصح أهم من دوره، شخصيته طبعا كل ده نشرحه، دوره دي فيها لوحدها محاضرتين ألف وب، شخصية المشير موضوعين يعني ممكن يبقوا 3 أسابيع مثلا. فهو بيفتح ببان دي كانت مغلقة أمام المستشير، المستشير بيبتدي ينهل منها في حاجات هو ما كانش يتخيل انها ممكنه، هو عمره ما يتخيل ان ده ممكن الحدوث. اديكم مثال عشان ما بقاش تجريدي زياده عن اللزوم، عمر ما يخطر على بال مستشير معين في مصر بالذات بنت انها ممكن تسيب بيت اهلها عندها 22 23 سنه، انها ممكن تسيب بيت اهلها، عمرها ما تخطر لا تخطر في بال بنت مصريه، لان دي دلاله على العار، دي حاجة دلالة على العار. بعد 2 سنين من المشورة تستطيع أن تترك بيت أهلها، دي خبرة إبداعية، إن دي استحالة، شيء كان مستحيل، ضرب من الجنون أصبح ممكن. مش مسألة حاجة عملية أصبحت ممكنة لقيت شقة، لا، أصبحت بالنسبة لها شيئا ممكنا، ممكنا جدا. صوت لا اقدر اعيش لوحدي، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط بالبلد، دي خبره كرييتيف بطريقه غير عاديه. نرمين،
ازاي خبره ابداعيه وانا مفترض ان انا بمشي اساسا على حاجه تكنيك؟ يعني انا مش قادره اربط بين الاثنين، ازاي انا هفتح خبره ابداعيه وانا اساسا عندي، انا
عارف عنها عامل ايه، مع يعني مش بشيل اللقاء وما بشيلش العلاقه وما بشيلش كل ده، بس برضه في الاول وفي الاخر انا عندي حاجات بتحدني. انت قلتي حاجتين مختلفين، عندي تكنيك وعندي حاجات بتحدني، الحاجتين دول حاجتين مش حاجه واحده. عندي حاجات بتحدني ده حقيقة، عندي أساسا تكنيك ودي كلمتك ده فرض أنت حطتيه، وهنا هندمره في الكورس ده. لما نيجي نقول ميجي وقتها طبعا يعني لما نيجي نقول ما قاله روجرز وكلهم يونج وروجرز وكل هيقولوا ان الاداء الاساسيه اللي في ايد المشير هي شخصه مش التكنيك. لا مش هتشيل ايه ما مش كده بقول لك مش هتشيليه.
ليش ما انا بقول لك انت قلت المره اللي فاتت انها عادي.
واحنا هنتكلم انت ما تسبقيش بس الاحداث، احنا هنشرح ان اول اسس هذا العلم وده اللي من احد مفردات الثوره اللي عملها روجرز، ان احد مفردات هذا العلم هو ان الاداء العلميه الاولى التي سيستخدمها المشير هو شخصه. الاولى قبل التكنيك، فما تسبقيش الاحداث، لكن ما تحطيش فرضيه أنه لا يوجد سوى التكنيك، لا طبعا دي فرضية من عندك أو من المجتمع. ففي فرضية بتقول أنه هو في تكنيك بيمشي عليه المشير، خطأ. لكن في مشير، هذه هي الفرضية الأولى، أنه يوجد مشير. إن لم يوجد مشير لا ليس هناك أي قيمة للتكنيك. إن لم يوجد شخص المشير ليس هناك أي قيمة للتكنيك. يعني اوعوا تفتكروا ان الكتالوجات اللي ماليه الشوارع هي تصنع التغيير.
اتفضل. معلش بس حاول تفهمني. ده معناه ان هذا المشير لازم يكون مستشير لفتره ما عشان يلاقي شخصيه المشير او شخص المشير.
يعني انت عايز تقول انه لازم المشير يمر بانه يكون مستشير لفتره ما عشان يجد شخصه وبعدين يبقى مشير.
بالظبط.
فانا هشيل بعد اذنك التعديل اللي عملناه هشيل في النص فتره ما يمر يعني يدخل فيها المشوره، وهحتفظ بالجزء الاولاني والجزء الثاني ان لازم المشير يجد شخصه سواء بقى عدى في مشوره ما عداش في مشوره لازم يجد شخصه الاول قبل ما يبقى مشير. اوكي.